يطيب لي جدا أن أجتمع بكم من جديد أحبائي، وكتاب الله ثالثنا. ليس لي قصد على الإطلاق أن تكونوا أنتم السامعين وأن أكون أنا المتكلم، بل نحن جميعا سامعون، والله هو المتكلم في كتابه. لقد استخدم الله عددا من الأنبياء حتى ينقلوا إلينا فكره، وزود هؤلاء بقوة غير اعتيادية وبحكمة تسمو عن حكمة البشر. من بين هؤلاء رسول المسيح بولس الذي ندرس في هذه الفترة رسالته التي كتبها إلى المؤمنين في مدينة روما في منتصف القرن المسيحي الأول. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثامن من هذه الرسالة، وقد تأملنا بالآية الرائعة 28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، وهي تشكل الوسادة الطرية التي يستريح عليها القلب التعبان. كل الأشياء تعمل معا للخير، أي أن الله هو الذي يسيطر على مجريات الأحداث ولا يدع للصدفة مجالا. وهذه الأشياء تعمل معا للمدعوين، والمدعوين حسب قصده، الذين قبلوا دعوة الله أيضا وولدوا من فوق، اختبروا محبة الله، الذين سبق فعرفهم وعينهم، والذين عينهم دعاهم، والذين دعاهم بررهم، والذين بررهم مجدهم أيضا. ثم قلنا إن الله أشفق على ابن إبراهيم ولم يشفق على ابنه، وبما أنه أعطانا ابنه ليموت عنا فإنه سيمنحنا معه كل ما نحتاج. وحتى ولو شعرت أن الطريق شائك وصعب ولا تستطيع إكمال المسير، هو سيكمل، هو سيحفظك إلى النهاية، هو الذي يقود الحملان ويضمن سلامة وصولها. الشيطان هو المشتكي على الإخوة نهارا وليلا، ولكن شكرا لله لأن المسيح بررنا، وبالتالي ليس هناك أي حكم أو دينونة أو تهمة ضدنا. لا دينون علينا لأن المسيح مات عنا وقام، وهو الآن حي في السماء يشفع فينا. ثم رأينا أنه لا شيء في الوجود يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي ظهرت في المسيح يسوع. نأتي اليوم إلى الفصل التاسع من رسالة روميا. هذا الفصل يأتي بنا إلى التقسيم الثاني الرئيسي من الرسالة. الأصحاحات الثمانية الأولى عبارة عن عقائد. القسم من الفصل التاسع وحتى الحادي عشر يختص بتعاملات الله مع الشعب القديم. أما من الفصل الثاني عشر إلى السادس عشر فنجد قسما عمليا يحتوي على واجبات للمؤمن. القسم الأول يشدد على الإيمان، والقسم الثاني يشدد على الرجاء، أما القسم الثالث فيشدد على المحبة. اختتم بولس القسم الأول من الرسالة من الفصل الأول إلى الثامن وقد توسع في الحديث عن الخلاص، وخرج بالاستنتاج أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، والله جعل الخلاص متوفر على أساس واحد وهو الإيمان بالمسيح. ومنطقيا كان لابد لبولس أن يتبع هذا بالحديث عمليا عن الخلاص، والذي سيأتي ابتداء من الفصل الثاني عشر من الرسالة، ولكنه لم يفعل ذلك. هل هو غير منطقي؟ أبدا. هناك عدة عوامل تلعب دورها مستمعي في هذا القسم من الفصل التاسع إلى الحادي عشر من روميا، أحب أن أتشارك بهذه العوامل معك. هناك أولا العامل النفسي، ثم العامل التاريخي، وبعد ذلك العامل العقائدي. العامل النفسي يتعلق بالتجربة الشخصية للرسول بولس. هناك فرق كبير بين نهاية الفصل الثامن حيث يختمه بولس بمستوى روحي عال من الانتصار والفرح وعدم الانفصال عن الله، أما الفصل التاسع فيبدأ فورا بالحزن واليأس، وهذا يدل على تغيير في الموضوع، وسنتطرق إلى ذلك لدى دراستنا للنص الكتابي. ثانيا، هناك العامل التاريخي الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الفريد الذي كان سائدا في أيام بولس. حيث كانت الكنيسة تتكون من كل من آمن بالمسيح بغض النظر عن خلفيته الدينية أو العقائدية. واسمح لي أن أذكرك صديقي بأن الكنيسة الأولى في مدينة القدس كانت تتكون من اليهود فقط، لم يكن أي أممي فيها. تحدث بولس في الفصول السابقة عن اختيار الله الذي سيثبت، ولكن ماذا عن الشعب العبراني القديم الذي سبق واختاره والذين هم الآن مرفوضون؟ ترى ما مصير مواعيد الله لهذا الشعب؟ هناك مدرسة تفسيرية تقول بأن الله قد انتهى تماما من التعامل مع الشعب القديم، وذلك عندما أسس الكنيسة. وهناك مدرسة أخرى تبين أن الله لم ينتهي من التعامل مع هذا الشعب العنيد، وواضع هذه الدراسات ينتمي إلى هذه الأخيرة. يقول دكتور ماجي إن بولس يرينا أن الوعود التي قطعها الله مع هذه الأمة سيتممها لها، كما سيرينا أن الله سيتمم الوعود التي قطعها مع الكنيسة، والتي هي مكونة من اليهود والأمم ومن كل جنسية، حيث أن الجميع واحد في المسيح. هذا ما خرج به مجمع القدس الذي انعقد زمن الكنيسة الأولى، وقد تحدثنا عنه في الفصل 15 من سفر أعمال الرسل. واسمح لي أن أقرأ لك ابتداء من العدد 13. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. يؤكد بولس أن الله يدعو الآن شعبا لاسمه هو الكنيسة، ولكن يبدو أنه في المستقبل سيعود ويتعامل مع الشعب العبراني القديم، وهذا أمر مستقبلي لا علاقة له بالكنيسة أبدا. إذن هذا العامل التاريخي يا صديقي لا يمكننا أن نغفل عنه. بقي لنا العامل العقائدي الذي يخص تفسير هذه المقاطع بحسب مقاصد الله. كما قلنا، فإن بولس تتبع في الفصول الثمانية الأولى من الرسالة، تتبع مواضيع الخطية والخلاص والتقديس من النعمة إلى المجد، وأكد على أن الإيمان لا الأعمال هو ما يهم عند الله في عصرنا هذا، عصر النعمة. وهنا يعود بولس يقول: لكن ماذا عن العهد القديم والناموس واليهود؟ هل رفض الله كل ذلك؟ ويجيب: حاشا. سنبدأ اليوم بالتأمل في الفصل التاسع من رسالة رومية، وسيحكي هذا الفصل عن تعاملات الله السابقة مع الشعب اليهودي. في الفصل العاشر سنرى تعاملات الله الحاضرة مع الشعب، أما في الفصل الحادي عشر فسنرى تعاملات الله المستقبلية مع الشعب القديم. والذي يشدد عليه بولس ونحن معه هو صفات الله الرائعة من أمانة وبر وعدل ونعمة، وسنتمتع بهذه الصفات معا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد الخمسة الأولى من هذا الفصل التاسع من رومية.
أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس. إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد، الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الأباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، آمين.
تبدو هذه مقدمة رسمية وجدية من الرسول بولس، ولابد من القول إنه في الوقت الذي كتب هذا كان متهما بالعداء لشعبه اليهودي. يقول لنا سفر الأعمال: ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، فقد كان يكرز للأمم أعداء اليهود وينادي بالعتق من الناموس، وقد علم في مجامع اليهود وأثار الفتن بسبب تعاليمه. وفي هذه الفصول سنرى أن بولس يظهر محبة لأبناء جنسه. يقول: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. من الغريب أن ينتقل بولس من فرح رومية 8 إلى حزن رومية 9. يصعب علينا تقدير حزن هذا الرسول على أبناء شعبه، وصبره على اضطهادهم له دليل على ذلك. كان يعرف كيف كانوا يشعرون تجاه المسيح والمسيحية، لأنه مر بهذه التجربة بنفسه إذ كان فريسيا، وكان يتوق ويتمنى أن يأتي شعبه إلى المسيح. عندما كان ينظر إلى المسيح كان يفرح، ولكنه عندما كان ينظر إلى شعبه كان يحزن. فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. تشكل هذه الآية مشكلة في التفسير، فلا يجب أن نأخذها بحرفيتها، لأن الذي آمن لا يمكن أن يحرم من المسيح مرة أخرى. ولكن الآية هنا تعبر عن مشاعر بولس الجياشة تجاه شعبه، وقد كان مستعدا أن يضحي بأي شيء حتى يتعرف إلى المسيح. وفي القديم موسى لم يقل حبا لإخوته عن بولس، حيث قال: فرجع موسى إلى الرب وقال: آهن، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. يتابع بولس ويحكي عن الشعب القديم الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد، آمين. ويعرف لنا بولس من هو الشعب العبراني القديم بثمان ميزات. أولا، لهم التبني، وهذا التبني يخص الأمة ككل وليس كل فرد على حدة. دعا الله الشعب اليهودي القديم بأنه ابنه، حيث قال في سفر الخروج: فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، خروج 4:22. وأيضا في تثنية 7:6 يقول: إنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. هذا ما قاله الله يا أخي. وفي نبوة هوشع عاد الرب وقال: لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. إذن التبني هو للشعب القديم بأنهم أول شعب عرف الله. ثانيا، لهم المجد، وهذا يشير إلى حضور الله معهم في خيمة الاجتماع ثم في الهيكل. يقول كاتب الخروج: فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحاب حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. كانوا يتمتعون بحضور الله المرئي على هيئة سحابة المجد. كان هذا خاصا بهم، والكنيسة اليوم لا تحتاج إلى مثل هذا الحضور، لأن الروح القدس يسكن كل مؤمن جاعلا من حضور المسيح الحي الجالس عن يمين الله حقيقة واقعة. ثالثا، للشعب اليهودي العهود، فقد صنع الله معهم عددا من العهود والتي سيتممها لا شك، لأن الله هو الذي صنعها. مثلا قال لداود إنه من نسله يخرج الذي يكون بركة لكل شعوب الأرض، وهذا تم بالمسيح. كذلك للشعب القديم الاشتراع، أي إعطاء الناموس. لقد أعطي الناموس لليهود، خروج 19:5 تخبرنا ما يلي: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. كما ويقول أيضا في نفس السفر: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا سبوتي تحفظونها، لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. هذه الشرائع تخص اليهود فقط. خامسا، لليهود العبادة، وهذا يختص بالعبادة في خيمة الاجتماع والهيكل. كانوا مملكة كهنة. أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل، خروج 19:6. الأمة أخفقت وخذلت الله، ولكن الله لم يتخلى عن قصده لهم بأن يكونوا كهنة. وهكذا أخذ الله سبط لاوي وخصصه لخدمة العبادة في خيمة الاجتماع والهيكل. لليهود أيضا المواعيد. العهد القديم يمتلئ بوعود الله لهذا الشعب، لا سيما المواعيد بالبركة في الأرض. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، مباركا تكون في دخولك، ومباركا تكون في خروجك. ثم لهم الآباء، وهو يشير هنا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومن اليهود أتى المسيح حسب الجسد، ولكننا الآن لا نعرف المسيح حسب الجسد. هذا ما أكده بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. وكأنه يقول بأننا نعرف المسيح الذي هو الله. ويوحنا قال في إنجيله: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوء نعمة وحقا. وكاتب العبرانيين قال عنه: لأنه حقا ليس يمسك الملائكة، بل يمسك نسل إبراهيم. لم يمسك، أي أنه لم يأخذ هيئة الملائكة، بل أخذ هيئة بشر من نسل إبراهيم. ولكننا الآن نعرف المسيح المقام، الجالس عن يمين الله. فهل تعرفه على هذا الشكل يا صديقي؟ أرجو ذلك. بالرغم من كل هذه البركات التي كانت للشعب العبراني القديم، إلا أنه أخفق وفشل، ولكن فشله لا يبطل أمانة الله أبدا. أرجو أن تثق في هذه الحقيقة يا صديقي ولا تتزحزح عنها، فالله أمين ولا شك في ذلك أبداً.